بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمجلسنا في هذا اليوم يدور حول قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه الآية مما أشكل على كثير من أهل العلم في توجيهها، ولذلك لها علاقة في مسألة من المسائل الفقهية، وهي ما يطلق عليه العلماء بإهداء الثواب، ثواب الأعمال إلى الأموات، ثواب الأعمال إلى الأموات. ولذلك سيدور مجلسنا حول هذه الآية، وهو مجلس قصير، وذلك لأن هذه المسألة من المسائل التي يعني من حيث الخلاف ظاهر، فنذكر أقوال أهل العلم فيها ثم الأدلة ثم الراجح. يقول الله جل وعلا في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أولاً، أجمع العلماء على أن إهداء الثواب للميت من حيث الجملة مشروع، وأن الميت ينتفع بثواب الحي، والخلاف في هذا ضعيف جداً بل شاذ. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت لا يصله شيء من الحي، وهذا لا شك بأنه مصادمة لنصوص السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من حيث الجملة فإن الميت يصله ثواب أعمال الحي إذا وهبها إليه، بالنسبة لهذه الأعمال، هل هي مطلق الأعمال أم الأعمال المنصوص عليها؟ قولان لأهل العلم. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت يصله ثواب القربة، سواء كانت القربة مالية أو بدنية، أو غير ذلك. ومن أوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، فذهبوا إلى أن الحي لو صلى ركعتين ووهب ثوابها للميت وصل، لو أنه صام ووهب ثواب الصيام وصل الميت، لو أنه حج أو اعتمر، وهذا مجمع عليه الحج والعمرة، لكن بقية الأعمال قالوا جميع الأعمال تصل الميت. بل الحنابلة توسعوا في هذا وذهبوا إلى أن الحي يجوز له أن يهب ثواب عمله إلى الحي الآخر، يهب ثوابه إلى إنسان موجود. والحنفية وافقوا الحنابلة في كثير مما يعني ذكر، ومن جملة ذلك قالوا قراءة القرآن، فيقرأ الإنسان القرآن ويهب ثوابه إلى الأموات. ويستدلون بمجموعة من النصوص، منها قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالوا وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر عن الذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، أنهم يدعون له، وأن الدعاء يصل إلى هؤلاء الأموات. أيضاً ويستدلون بقول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قالوا فذكر المؤمنين والمؤمنات هنا يشمل الأحياء ويشمل الأموات، فيصلهم الاستغفار ويصلهم الدعاء. ويستدلون أيضاً بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أو صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم.
وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. قالوا هذه أدلة تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العمل الصالح الذي يقوم به الحي يصل إلى الحي ويصل إلى الميت. وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق وعليه غالب عمل الفقهاء المعاصرين حتى في مذهب المالكية والشافعية الذين لا يرون أن ثواب عمل الحي يصل إلى الميت إلا في المنصوص عليه. لكن عموما هذا هو القول الأول. القول الثاني ذهب المالكية والشافعية إلى أن العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تصل إلى الميت، لا يصل إلى الميت منها شيء، وكذلك قراءة القرآن، حتى قراءة القرآن قال لا يصل إلى الميت منها شيء إلا ما جاء النص فيه، مثل الحج والعمرة والصيام كذلك الواجب، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بعض العلماء يجعل هذا مقيدا في يجعل هذا في النذر فقط. قالوا أما بقية الأعمال مثل قراءة القرآن فإنها لا تصل إلى الميت، واستدلوا بمجموعة من الأدلة منها هذه الآية التي صدرت بها المجلس، وهي قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأيضا استدلون بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا الآية الأولى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ما عمله وسعى إليه في الدنيا، أما إذا مات فهو في دار الجزاء فلا يصله شيء إلا ما استثناه النص. وما استثناه النص أيضا لهم توجيه فيه، وأيضا في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان يحاسب على ما اكتسبه وهذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية. الراجح من قول أهل العلم هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية، هذا هو الراجح فيما يظهر، وقد رجح هذا جمع من مشايخنا الفضلاء الأكارم، وهو قول جمع أيضا من أهل التحقيق من الفقهاء من المعاصرين ومن السابقين. وهذا الترجيح يكون من خلال الأدلة الثابتة من خلال الأدلة في القرآن والسنة، وأول هذه الأدلة قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الدليل الأول، وأن الإنسان سيجازى على ما عمله في الدنيا ولن ينتفع بعمل الآخرين، لكن نقول إلا ما دل عليه الدليل النص عن صاحب الشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا الحج وعندنا العمرة وعندنا الصدقة وعندنا الاستغفار والدعاء، هذه كلها تصل الميت لأن دلت الأدلة الشرعية على ذلك. فالله جل وعلا قال فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، يعني أدلة أصحاب القول الأول هي أدلة في الواقع في ما ذكرناه في المنصوص، الدعاء والاستغفار والصدقة وكذلك الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. الإمام أحمد يقول في النذر، جمهور العلماء يقولون في كل صوم واجب مثل قضاء رمضان مثل النذر مثل الكفارات يشمله الصيام، كذلك ما جاء في الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدق، فأمره بأن يتصدق عنها بالماء. وأنفع شيء للميت الدعاء، أنفع شيء للميت الدعاء. وأكثر مسألة حصل فيها خلاف هي مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن، فالحنابلة والحنفية يقولون بأن ثواب قراءة القرآن يهدى للميت وأنه يصل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن العبادات البدنية هذه والمالية تصل، إذن أيضا قراءة القرآن من باب أولى، من باب أولى، فهي من جنس العبادات، من جنس الدعاء، ومن جنس الاستغفار. والقول الثاني قالوا لا، بالنسبة لقراءة القرآن ما تصل، يعني ما تهدى ثواب قراءة القرآن للأموات. لماذا؟ قالوا لهذه الأدلة التي ذكرها المالكية والشافعية، ويزيدون على هذا بأن المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد، وهو كثرة الموتى، يعني خاصة من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، من زوجاته، من بناته، من أولاده، من أرحامه، وكذلك العدد الكبير من الصحابة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرشدهم إلى قراءة القرآن، مع توفر دواعي النقل، مع وجود الحالات، مع سؤال الناس أيضاً والرغبة في نفع الميت، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن على موتاكم، أو اقرأوا القرآن وهبوا ثوابه للموت. طبعاً من يرخص يستدل بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث ضعيف، ضعيف جداً، وعلى فرض صحته فإن، أو على فرض يعني القول به، فإن هذا لا يكون معنى القراءة بعد الموت، وإنما القراءة على الميت في حالة الاحتضان، لأن المحتضر يسمى ميتاً باعتبار ما سيؤول إليه، كما هي القاعدة الشرعية واللغوية، أن يعبر بالشيء بما يؤول إليه. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أفطر، هو لم يفطر بعد، لكن باعتبار ما سيكون عليه. كذلك هذا الحديث الضعيف اقرأوا على ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا لا يصح، وعلى فرض مناقشته فيكون على يكون المقصود ماذا؟ اقرأوا على المحتضر الذي هو في سياق الموت، في سياق الموت. هذه المسألة أحببت أن أطرحها عليكم في هذا المجلس، صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. ننتقل الآن إلى أسئلتكم المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يسأل يقول: ما حكم التعويض الذي يعطى من التأمين عند حصول ضرر للسيارة على الأيام التي تكون السيارة في التصليح؟ إذا كان التعويض في مقابل الدفع فلا بأس، وإذا كانت السيارة قد تعطلت عند الورشة أو عند الوكالة بخطأ منهم فأنت تستحق هذا التعويض. سؤال: امرأة لديها ابنة بلغت العشرين ترفض النقاب وتعاملها باللين، وتركتها والدتها لأجل عنادي، هل على الأم شيء؟ ليس على الأم شيء إلا النصيحة والدعاء والتلطف مع ابنتها، ومحاولة أيضا اختيار الصحبة الصالحة لها، فإن الصحبة تأثير عظيم، والأم ليس عليها ذنب لأنها ربت وعلمت ووجهت ونصحت ووعظت، فليس عليها شيء، لكن تستمر في نصيحتها والتودد والتلطف مع ابنتها. ماذا نقول في من يخبب الرجل على أهل بيته وينصحه بالتعدد كحل وهو أصلا لا يعطي الزوجة الأولى حقوقه؟ لا يجوز التخبيب، بمعنى أن يقوم الشخص مثلا فيفسد الرجل على أهله مثلا، خاصة وأن بعض الرجال قد لا يكون قائما بالحقوق والواجبات، فيقوم آخر ويرشده إلى الزواج أو التعدد وهو غير مستطيع لأنه غير قائم بالحقوق والواجبات، ولا شك بأن هذا سيزيد عليه من المسؤولية أمام الله عز وجل، وأيضا أمام زوجته الأولى، وسيسأل عنها يوم القيامة. أما إذا كان قادرا مستطيعا فنعم، أما أن يكون مقصرا غير قادر على الوفاء بالواجبات وبالحقوق فهذا لا شك بأنه خطأ، وينبغي على الناس أن يحسبوا لألفاظهم ولكلامهم، لأن من الناس من قد يرمي كلمة لا يحسب لها حسابا، ربما دمر فيها أسرة. وجدت علبة كبريت لأبي المدخن في سيارتي، فهل أعطيها لأمي لتطبخ بها، مع العلم أن أبي يشتري الكبريت بها لتطبخ؟
أحسن الظن بوالدك أولا، وأعطي علبة الكبريت للوالدة. رجل طلبت منه زوجته أن لا يطلقها وتعاهد على ذلك ثم نسي العهد وطلقها، وكانت هذه الطلقة الثالثة، هل هي حرمت عليه أم لا؟ أولا بالنسبة للعهد إذا كان مصحوبا بقسم أو بمعنى القسم فعليه كفارة يمين، إذا أقسم لها ثم طلقها عليه كفارة يمين. أما إذا كان لا مجرد وعد بينهما ثم حصل الطلاق، وهذه الطلقة الثالثة في المجلس، يعني في المجلس الثالث، يعني طلقها في ثلاث مجالس متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، فيموت عنها الزوج الثاني أو يطلقها طلاق من غير مواطأة أو اتفاق وتحليل بينهما، يجوز له في مثل هذه الحالة أن يرجع إلى زوجته الأولى. ما الكتب التي تنصحني بقراءتها للتفقه في الدين؟ هذا يختلف باختلاف يعني حالك من حيث القراءة ومن حيث المستوى العلمي، لكن ممكن أنك يعني تسأل بعض طلبة العلم الذين هم قريبين منك، إمام مسجد مثلا أو جار لك يسأل. لكن هناك بعض الكتب التي هي أساسيات لطالب العلم، هي المتون، يسمى المتون، وهي علوم العالم، من المهم جدا أن تقتني هذه الكتب ولا تكتفي بالقراءة فقط وإنما ترتبط بأحد العلماء. نصيحتكم للأخ الذي جفى أهله ومنع أبناءه من زيارة جدتهم وأعمامهم بسبب خلافات زوجته مع أهله. هذه سبق أننا ناقشناها وذكرناها وقلنا بعض الناس وللأسف الشديد يخلط الأوراق ولا يضبط تصرفاته، فإذا وجد خلاف بين الكبار أقحم الأولاد الصغار في أتون مشاكلهم وفي حريق خلافاتهم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى هذه الزوجة التي بينها وبين أهل زوجها خلاف يحرم عليها أن تقسي قلوب أولادها على أجدادهم وأعمامهم وعماتهم، حرام عليه، حرام عليه، ولا يجوز لها. وتحصر، تحاول أن تحاصر المشكلة التي بينها وبين الآخر، وأن لا تنشر هذا الشر أو توسع دائرة الحريق، يجب عليه أن تحاصر المشكلة. بالعكس، بل هذا مما يعني يجعل الأولاد يتعلقون بها ويحبونها، وهذا هذا يجعل أيضا لها عند الزوج تقدير، لأن امرأة تخاف الله عز وجل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلذلك لا يجوز لها أن تأمر أولادها وتقول لا تروحون لجدتكم ولا لجدكم ولا لأعمامكم، كون بينهم وبين مشكلة. حاول أن تميز بين الأم ولا تخلط. هل يجوز حجز مكان في الصف الأول بوضع كتابة وما شابه ويذهب صاحبه لآخر المسجد مثلا إلى غير ذلك؟ الجواب نعم، إذا كان قد أتى مبكرا وجلس في مكان فهو أحق به إذا قام إلى آخر المسجد، وإذا عاد فهو أحق به. في هذا حديث نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان هو أحق به. أما إذا وضعه وخرج ذهب إلى أهله أو إلى السوق أو إلى كذا، لا، هذا يكون اعتداء، فالمكان لمن سبق. هذه الأماكن يشترك فيها جميع الناس، ولذلك من سبق أحق بهذا المكان. فإذا جلس فيه ووضع علامة تدل على أنه ذهب لحاجة أو ذهب يرتاح مثلا يستند إلى الجدار الخلفي، فهو أحق بهذا المكان إن هو عاد. ما صفة اليتم التي ترفع عن البنت ببلوغها؟ إذا حاضت البنت فقد بلغت، ولذلك يرفع عنها اليتم. من تزوج أرملة ولديها أطفال فهل له فضل وكفالتهم إذا قام بشؤونهم؟ الجواب نعم، هؤلاء أطفال غيره، ولذلك قال له أو لغيره. فزواج الرجل بهذه الأرملة وإحسان القصد وإخلاص النية في تربية هؤلاء الأيتام، هذه كفالة، كفالة، يؤجر على هذا أجرا عظيما. توفي أحد أقاربي خالي وجاءني الخبر الآن وأنا في الدرس، نسألكم الدعاء. أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، وغفر الله لخالك، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يرفع من منزلته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: كيف أعامل جاري الكافر في ضوء حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ شرحنا هذا يا أخي الفاضل، ما أدري في هذا الدرس أو في درس الترغيب والترهيب. سلم عليه يقول: صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك؟ يعني هكذا تبدأه مثلا، لا بأس بغير السلام، بغير لفظة السلام. وإن هو سلم عليك تقول: وعليكم. وبعض العلماء، وهذا مما رجحه أبو عبد الله بن القيم، قال: إذا سلم سلاما صريحا لا لبس فيه، قال: السلام عليكم، يجوز لك أن ترد عليه بقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز ما دام أنه سلم عليك بهذه اللفظة، يعني ليس فيها مثل ما كانوا يقولون: السام عليك. اختار هذا ابن القيم ورجحه كثير من مشايخنا المعاصرين. هل تكون المرأة التي لم تتزوج أصلا ومات من يعولها أرملة؟ الجواب لا، الأرملة هي من مات زوجها، أما من مات أبوها وهي بالغة فلا تسمى لا أرملة ولا يتيمة. هل أجر كفالة اليتيم كما ذكر في الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة يكون بالمال أم يجب أن تتم رعايته رعاية شاملة؟ أنا ذكرت قبل قليل أخي الفاضل مراتب كفالة اليتيم، وأعظم كفالة اليتيم أن يضمه إليه وأن يرعاه وأن يربيه وأن يعلمه وأن يقوم على شؤونه، هذه أفضل الأشياء. تأتي بعد ذلك الرعاية المالية. هل يشترط في كفالة اليتيم أن يأتي إلى بيتي وأكفله؟ الجواب لا يشترط، لكن هو الأفضل وأعلى الدرجات. هل من تكفى اليتيم ويكون ابنها ولا تعلم بالأجر يكون لها الأجر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هي كافرة لليتيم، لكن كلما استحضرت النية كلما أجرت أكثر. المطلقة التي تربي الأبناء هل تعتبر كافرة لهم؟ لا تسمى كافرة لهم، لأن نفقتهم على أبيهم واجبة، يجب عليها أن ينفق عليه، ولكن هي تعتبر حاضنة لهم ولها أجر عظيم، لأنها ستقوم بدور الأم وبدور الأب، فلها أجران بإذن الله. كم هي المدة الواجبة التي أكون قد كفلت فيها يتيم إلى أن يبلغ؟ إذا بلغ رفعت يدك عنه. وهذه طبعا مسألة تذكرون بحثناها في مسألة متى يترك متى تنقطع النفقة عن الإبن، تذكرونها؟ وقلنا المنصوص عليه إيش؟ البلوغ، لكن هذا يرجع إلى العرف. طيب يتيم الآن بلغ عمره 13 سنة، كيف يتوظف هذا؟ الآن تنظمت حياة الناس، الآن ما يتوظف إلا بعد أن يبلغ سن معينة، وتغيرت أمور الناس، ولذلك الإنفاق على اليتيم حتى يكتفي أنا أعتقد بأن هذا هو الكمال في هذه المسألة. لكن لو كفلته ماليا إلى أن يبلغ أنت تعتبر كافل اليتيم، وما زاد فهو خير وصدق. هل من يكفل اليتيم عن طريق الجمعيات بدفع 200 درهم شهريا يدخل في الأجر الكامل؟ الجواب نعم، 200 درهم في بعض البلاد اليتيم يصبح غني، في بلاد 200 درهم والمئة درهم شيء عظيم، ولذلك أكيد الجمعية لما وضعت 200 درهم هذه شاملة للأكل والشرب واللباس ومستلزمات الدراسة وغير ذلك، فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. من يدفع المال للجمعيات لكفالة اليتيم بدون أن يضمه هل يعتبر كافر؟ نعم، لكنه في مرتبة أقل. ما حكم خروج الزوجة بدون إذن الزوج علما بأن الزوج فقط بالاسم رفع يده عن النفقة تماما وترك الزوجة تسعى لسد حاجات أطفالها ابتداء من الأكل والشرب والدراسة والإقامة وهي لم تطلب الطلاق خوفا من تشتت الأولاد؟ لو لجأت إلى القضاء يجبروه ينفق على أولاد إلى آخر ما ذكر، هو يقول يتظاهر بالفقر حتى يهرب من الواجبات. عموما أختي الفاضلة، يعني مدام إذا كان السؤال من امرأة، إذا كان الرجل قد يعني رفع يده عن المسؤولية وتخلى عن القيام بالواجب المناط في عنقه وقامت المرأة بذلك، فيسقط حقه في القوامة، يسقط حقه في القوامة، ولذلك تخرج من دون إذنه للضروريات والحاجيات وليس لشيء آخر، فيسقط إذنه، ما ليس له الحق ما دام على صورة السؤال الموجود. أنا أمامي سؤال، رجل تخلى عن كل شيء والعهدة على السائل أو السائل، إذن ما دوره؟ هو مثل ما في السؤال زوج بالاسم فقط، والمرأة تقدر المصالح ولا تريد الإضرار بالأسرة، ولذلك ما رفعت أمرها إلى المحكمة. عموماً أختي الفاضلة، الأكمل الاستئذان منه وإشعاره بأنه يبقى رجل البيت، يبقى الأب للأولاد، هذا أفضل. إن لم تقوي على هذا فلا، فيسقط استئذان. من يكفى اليتيم، هل ينسب اليتيم إلى أبيه أم إلى كافله؟ لا، ينسب اليتيم إلى أبيه، ولا يجوز تبني الأيتام. عندنا مسألة التبني محرم في الشريعة، كان في أول الإسلام كان جائزا، وقد كان زيد بن حارثة يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبناه، فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم قام النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من الناس وأشهدهم بأن هذا زيد بن حارثة. ولذلك التبني محرم في الإسلام، الكفالة، الحضانة، هذا كله مشروع، ما يجوز لشخص. وهذا السؤال يعني يجرني إلى تنبيه، يوجد من الناس الآن من يأتي بيتيم، وهذا اليتيم صغير طفل رضيع، فترضعه زوجته فينسبه إليه، هذا حرام، ما يجوز، تنبهوا لهذا. هذا يبقى أجنبي، فإذا رضع من الزوجة أصبح ابنا لها من الرضاعة وابنا للزوج، لكن أن ينسبه إلى نفسه هذا لا يجوز. هل اللقيط يكون في حكم اليتيم؟ الجواب نعم، اللقيط أيضا يكون في حكم اليتيم من حيث الكفالة لأنها نفس، وقد يكون كفالة اللقيط أكثر أجرا من كفالة اليتيم العادي. متزوج بامرأة كانت مطلقة ولها ابن وهو يعيش معنا حاليا وأبوه في دولة أخرى، هل يعتبر يتيما أجر على رعايته؟ الجواب نعم، نعم، إذا كان دون البلوغ، إذا كان هذا الولد دون البلوغ فأنت كافل يتيم، كافل يتيم، تحسن إليه كما تحسن إلى أولادك. بعض الأسئلة طبعا جاء الحديث عنها في الدرس أو تكررت.
أبوه حي شيخ.
ها؟
أبوه حي.
أبوه من؟
السؤال أبوه حي في
ذلك. إذا كان قصد الأخ صح، يقول مطلقة، المرأة مطلقة، إذا كان مطلقة لا، ما يسمى يتيم، أنت تحضنه وترعاه وتربيه لكن ما تسمى كافل يتيم، لأن ذكرنا قبل قليل بأن الأب إذا كان موجودا لا يسمى الطفل يتيما. هل يجوز أكفل يتيم عن أم المتوفية؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تكفل يتيما وأن تهب ثواب كفالة اليتيم إلى أمك المتوفى. هل الأطفال الذين يتركهم أبوهم وهو حي لم يمت ولا يسأل عنهم ولا يعرف شيء عنهم يعدون من الأيتام؟ هؤلاء أيتام معنويا لكن ليسوا بأيتام حقيقيين، فهذا الأب في حكم الميت، نسأل الله العافية والسلامة، بهذا الإهمال وبعدم القيام بالواجب المناط في عنق، فهؤلاء شبه الأيتام، يشبهون الأيتام من وجه، وهو ذهاب الراعي عنهم والقائم عليه. كيف يتصرف من كفل يتيما وضمه إليه إذا بلغ اليتيم، هل يقصله عن أهله خصوصا إذا كان كافلا للبنات؟ أحسنت على هذا السؤال. بعض الأسر لما يكفلون يتيما ذكرا أو أنثى ويبلغ يبقى يعيش معهم كما يعيش الولد النسبي، وهذا غلط، يعني من حيث الاختلاط بالبنات أو البنات اختلطن بالذكور، لا بد من الفصل إلا إذا قامت الزوجة فأرضعت هذا الولد، يكون أخ لهم من الرضاعة وابن لهذه الزوجة. أما إذا لم يحصل فهذا أجنبي، إذا بلغ يجب أن يفصل بينه وبين البنات اللائي في البيت، حتى الأم هذه التي كفلته أجنبية عنه لا يصافحها ولا يخلو بها وليس محرما لها، وهذا صعب على النفوس، لكن أمر الله عز وجل إذا جاء يجب على الإنسان أن يستجيب لله ولرسول الله. يعني بعض النساء تقول طيب هذا الطفل منه رضيع، أنا ربيته وكذا وكذا، أصبح الآن شابا بالغا، هي ما أرضعته ولا جعلت أختها ترضعه حتى تصير هي خالته مثلا، تركته، هذا أجنبي، أجنبي، هذا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل معه. كيف يتعامل الطالب إذا سب زميله أحد المعلمين؟ ينصحه ويقول له اتق الله، فالمعلم في مقام الأب، لا يجوز للطالب أن يسب معلمة أو أن يغتاب معلمة أو أن يستهزئ بمعلمه. لذلك يوجد من الشباب هدانا الله وإياهم من يسخرون بالمعلمين والأساتذة أو يسبونهم ويغتابونهم في غيبتهم، وهذا محرم ولا يجوز. ولذلك أنت تذكره وتعلمه وتقول تتق الله وأخشى عليك من العقوبة، هذا دورك. هل من كفالة اليتيم أن يكفله من ساعة يتمه إلى بلوغه؟ الجواب نعم، إلى البلوغ. إذا أطعمت اليتيم إذا أطعمت اليتيم واعتنيت به أياما أو يوما واحدا أصبح كاف اليتيم؟ نعم، كاف اليتيم بيوم واحد فقط، تصبح كاف اليتيم، كفلته بيوم. لكن هل هي الكفالة الشرعية؟ الجواب لا، هذه ليست كفالة شرعية، هذه صدقة تعتبر عليه، صدقت كما تتصدق على أي فقير أو مسكين. ما حكم من يستثمر في مال اليتيم ويربح المال الكثير، وعندما يكبر اليتيم يعطيه جزء يسير من المال، يقول بتعبي وجهدي وشطارتي استثمرت المال حتى كثر، هل يوجد نسبة شرعية في هذه الحالة؟ هذا لا يجوز ومحرم، فلا يجوز له أن يأخذ النسبة الأكبر ويعطي اليتيم النسبة الأقل، لأن هذا من جنس المضاربة، وجرت العادة في المضاربة أن صاحب المال يأخذ الجزء الأكبر، هكذا العادة جرت، ولذلك ينظر إلى العرف. فإذا كان مثلا كانت المضاربة صاحب المال يأخذ 70% والعامل 30%، يجب أن يطبق هذا على ولي اليتيم الذي يتجر بماله أو ينمي مال اليتيم، إلا إذا كان يعني هناك شيء لا يتقنه إلا هو، فهذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وأن أذكر هذا الشخص بالله عز وجل، لأن الله تعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سألت عرافا وأخشى أني قد صدقته، فما طريق التوبة؟ في القلب حسرة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سأل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. على العموم، على كلا الحالتين أنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ما الواجب عليك؟ الواجب التوبة إلى الله، والله تعالى فسح في عمرك ومد في أجلك. الآن أنا ما أعرفك ولا أحد يعرفك، بينك وبين الله عز وجل، تب بينك وبين الله عز وجل قبل أن تخرج من المسجد، لأنك ما تدري أتصبح أم لا. تب إلى الله، والتوبة لها 3 شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. كيف تبيع دينك بدجال من الدجاجلة وبعراف من العرافين؟ تنتبه تحذر. والحمد لله الذي فسح في عمرك ومد في أجلك وأعطاك الفرصة لتتوب إلى الله عز وجل. ما ضابط الضرب غير المبرح؟ نص العلماء على أن غير المبرح، طبعا جاء في الحديث التنصيص واضربوهن ضربا غير مبرح، قال العلماء هو الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما ولا يورث شيء، يعني مما يكون عقدة نفسية مثلا، هو الضرب الخفيف كما يعني نص على هذا أهل العلم. أكفل ثمن أيتام سكن ومأكل وملبس وأنوي بهذا الكفالة صدقة أن يصلح الله يصلح ويشفي زوجي وأولادي. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذا عمل صالح، أبشري بخير. إذا كان الشخص يكفل يتيما واحدا فله الأجر الذي ذكرناه في الدرس، فكيف بمن يكفل ثمانية؟ اللهم بارك وأنوي النية الصالحة وأجعل هذا لله عز وجل على أنه يكون سبب من أسباب عتقك من النار ودخولك الجنة بإذن الله. وأحياناً كثير من الأعمال الصالحة قد لا يستحضر فيها الإنسان طرد بلاء أو جلب نعمة مثلاً، لكن الله تعالى يعطيها ويمنحها ويهبها عبده. هل تحرم الرضاعة ما يحرم بسبب هل تحرم الرضاعة ما يحرم بسبب المصاهرة؟ الجواب لا. هل عيسى ابن مريم كان يعتبر يتيما؟ الجواب لا، لأن عيسى آية من آيات الله عز وجل، فليس له أب أصلا، فالله جل وعلا خلقه بكن، كن فكان عليه الصلاة والسلام. لذلك ما يقال عن عيسى يتيم، لماذا؟ لأنه ليس له أب من حيث الأصل، يعني من حيث الأصل. من هجرها هجرها زوجها منذ أكثر من 7 سنوات ولها منه أولاد ولم يروا أباهم في حياتهم وهي قائمة على تربيتهم، هل تعد كافلة لأيتام؟ وهل من كفل أبناءها يعد كافلة للأيتام؟ نطلب منكم وصية لهذه المرأة. أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يقوي عزيمتك على الاستمرار في تربية هؤلاء الأولاد. هؤلاء لا يسمون أيتاما، لكن أنت كما ذكرت أنا قبل قليل قمت بدور الأب كذلك، فأنت إن شاء الله تنالين أجرين: أجر كونك أم تقومين على خدمة أولادك، وأجر الأب الذي تخلى عن القيام بهذا، ما أدري هل بقصد أو بغير قصد. إذا كان بقصد فهو مأزور غير مأجور، وإذا كان بغير قصد فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. بعض الأسئلة تتكرر. هل الأفضل إهداء الأجر للأموات أم لوالدي أم لنفسي؟ الأصل أن يعمل الإنسان لنفسه، هذا هو الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن بر الوالدين ما ينقطع بعد الوفاة، سبق ذكره في بداية شرح هذا الكتاب، ما ينقطع بر الوالدين، ومن جملة ذلك الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما. من عمل الحسنة بنية الهبة للغير هل يؤجر عليها مثله؟ إذا كنت تقصد الأجر الأخروي نعم، إذا كنت تقصد الأجر الأخروي نعم، إذا وهبت هبة بقصد الأجر الأخروي فنعم، أما إذا وهبت هبة بقصد الأجر الدنيوي فهذا على ما تعارف عليه الناس، مثل قضايا الزواج في بعض الجهات وبعض القبائل، إذا تزوج الشخص قدم مبلغ مالي، وإذا تزوج المعطي يقومون فيعطونه، هذه هبة، هبة يثاب عليها في الحياة، يثاب عليها في الحياة. أبي كان يقرأ الفاتحة ويهب ثوابها للأموات فمنعته وقلت له هذا من البدع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أولا أخي الفاضل أخطأت حينما قلت هذا من البدع، لماذا؟ لأن هذه المسألة خلافية مثل ما ذكر، وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد كان يقول بمشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، وما ينبغي لك أن تتشدد وأن تغلظ على والدك بمثل هذه الطريقة، لأن المسألة مبحوثة وأغلب الفقهاء على هذا، وإن كنت رجحت أن القول الثاني، لكن هذه مسألة مبحوثة ومعروفة، لا يصلح أن تقول بدعة، لا يصلح أن تقول بدعة، لأن المسائل التي فيها خلاف والخلاف قوي وشديد ما يقال عنها بدعة، بارك الله فيك. حرصك على السنة ما يجعلك أنك تخلط الأمور، هذا خلط للأمور، فلذلك هذه المسألة ما تعد من البدع، حتى وإن قال بعض العلماء بأنها بدعة، لا، المقصود أن يهب ثوابها للأموات. أما قراءة القرآن في المقابر، نعم قراءة القرآن في المقابر نص العلماء على أنها بدعة، قراءة القرآن وإهداء ثواب للأموات هذه مسألة، درسنا اليوم قائم على هذا، بارك الله فيك. اعتذر لوالدك وقل هذا الراجح من قول أهل العلم بأنه ما فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا أو أرشد إليه. متى عمر يقول من عمر كم يجب تعويد الطفل على صلاة الفجر؟ طبعا يعود منذ الصغر، لكن يؤمر بسبع سنوات، إذا بلغ سبع سنوات يؤمر بذلك. هل تجوز العمرة عن الميت الذي حج واعتمر؟ الجواب نعم، تجوز العمرة والحج عن الميت الذي حج واعتمر، بشرط أن يكون الحي قد حج أو اعتمر على حسب النسب. من يهب ثواب عمله للميت هل يؤجر؟ الجواب نعم يؤجر، لأنه عمل صالحا. هل بناء المساجد عن الميت يعتبر من الصدقة الجارية؟ الجواب نعم، بناء المساجد وطباعة المصاحف وشرائها وحفر الآبار هذا كله من الصدقات الجارية. أكثر الأسئلة مكررة، طبعا عندنا 116 سؤال، نحتاج أن نجلس إلى أذان الفجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.